طلعت عليه الشمس وغربت، أو كما قال رضي الله تعالى إذن إخواني، فما أحسن الحديث عن الأخلاق وبالذات أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله. واليوم أخص خلق هو خلق أهل الجنة. أهل الجنة خلقهم لا يدخلونها إلا حينما يتبصر في قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخلك الجنة إن شاء الله تعالى، إن كان متبقي في القلب غل أو حقد أو حسد، فإن الله جل وعلا ينزعه ويطهر قلوب أهل الجنة من سيء الأخلاق. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن، واسمع إلى هذا الحديث جيدا، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على أفضل الناس؟ أفضل الناس. فقالوا: بلى رسول الله، دلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة: فصدوق اللسان نعرفه، الصادق الذي لا يحدث الكذب، هذا أمر مشاهد معروف. فما مخموم القلب؟ يعني ايه مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخموم القلب الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هذا الأمر الذي يتحقق فيه وأفضل الناس بلا منازع. وأيضا كما نحفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كيف أنه حينما دخل على النبي وأصحابه رجل تقطر أعضاؤه من آثار الوضوء، فقال النبي قبلها: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فلما تابعه عبد الله بن عمرو وأقام عنده بالعليان، فإذا به يجد أنه ليس بكثير صلاة ولا صيام، فيسأله فيقول: والله ما أجد من شيء إلا أنني أبيت وليس في صدري غلا لأحد من المسلمين. هذا الخلق يا إخواني خلق العفو وخلق الحلم وخلق الصفح على الناس. للأسف قد قل كثيرا في هذا الزمان، وأننا نتكلم عنه كثيرا، خصوصا أنه كما قلت قد ندر إلا بين من رحمه الله سبحانه وتعالى. أصبح كثير من الناس ينتظرون الأخطاء لبعض، فعلا تجد حتى بين من ينتسبون للالتزام وبين من ينتسبون للاستقامة والتسنن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر من أخيه هدوء، ينتظر من أخيه زلة أو خطأ، وتجد أنه يملأ الدنيا صراخا وعوينا ويبتعد عن أخيه، يقطع الأرحام، يقطع الأخوة الإيمانية لمجرد خطأ، ولا يتعامل من هذا المنطلق الإيماني العظيم ألا وهو العفو. وطالما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خير الناس وأعمالك يأمره ويكرر هذا الأمر في كتابه الكريم، فتارة يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي ثالثة يقول له الله سبحانه وتعالى: فاصفح، ليس أي صفح، إنما يقول: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل الذي لا يترك في القلب بعدها لا غلا ولا حقدا ولا أي شيء من سيء الأخلاق، صفحا جميلا طاهرا مطهرا. كان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتصف به حتى في الكتب السابقة، كما روى عبد الله بن عمرو حينما سأله عطاء بن يسار: ما صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ الحديث في صحيح البخاري. قال: صفته في التوراة مما كان يحفظ من صحف أهل الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. فهذه كانت من الآيات التي توافق القرآن في التوراة. قال: أجد في التوراة أن الله جل وعلا يقول، اسمع، يقول في شأن النبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، يقول: إني أرسلتك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل، لا تزال في هذه الصفات، ليس بفضل ولا ضرير ولا تقارب بالأسواق، لا يتبع السيئة بالسيئة، ولكن يشوف الصفر يعفو ويصفح، يعفو ويصفح، ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما، يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء أن يقول لا إله إلا الله. هذا الأمر ورد في صفة النبي لدرجة أن بعض اليهود كانوا يختبرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فكان أيضا ورد في الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود يقال له زيد بن سعنة، زيد بن سعنة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان على النبي دين، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استدان من دين النبي صلى الله عليه وسلم، بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كما يفعل البشر، استدان من رجل يهودي. فلما دخل هذا اليهودي وقد بقي على أجله 3 أيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر يا إخواني، إنما بقي على أجل الدين 3 أيام. فدخل ذلك اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بتلابيب النبي وجذبه جذبا شديدا وقال يا محمد أعطني الذي عليك، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلوب، بمعنى الذين يؤخرون الدين، عليك دين كده ولا تؤديه من أسفل مطلوب. فقال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلوب. تخيل هذه الكلمة تقال لمن؟ للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الذي ما بطل أبدا بل كان يؤدي الحقوق بأفضل مما أخذها. فإذا بهذا الرجل يمسك بتلابيب النبي ويهزه هذا الشديد ويقول له هذه الكلمات. فإذا بعمر بن الخطاب كان جالسا فسمع ذلك فقام فدفع اليهودي وقال ذهب يا رسول الله أقبله. يقول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على عمر، قال يا عمر والله ما كنا أو ما نحن بحاجة لما فعلت، ولكن أن تأمرني بحسن السداد وتأمره بحسن المطالبة، يعني لا تنهار يا عمر، إذا نحن بحاجة أن تأمرني أن أسدد وأن تأمره أن يحسن الطلب. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأمر عمر بن الخطاب يقول أما هذا فقد بقي على أجله 3، صحيح بقي على أجله 3 ولم يحسن المطالبة، لكن انظر كيف عمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما هذا فقد بقي على أجله 3 ولكن أعطوه وزيدوه 20 صاعا بما روعه عمر. وهذا جائز أن يرد الدين بأحسن أو بأكثر مما أخذ ما دام ليس عن اشتراط، ما دام ليس عن اشتراط، يعني يجوز إن الواحد يقترض 10 جنيهات يردها 15، نعم بل هذا مستحب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تحسن الأداء وأن تزيد بهدية أو ما شابه بشرط ألا يكون ذلك عن اشتراط عند الاستدانة، ما يكونش الراجل إذا أقرضك قال لك لا أنت زكاته أنت معظمك، إذا كان مشترطا الزيادة كان ذلك ربا، لكن إذا لم يشترط وأراد الرجل أن يشكر له قرضه بأن يزيده شيئا أو أن يعطيه هدية فلا بأس بذلك بين يعني جمهور العلماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد وهذا دليله زاده 20 صاعا، قال فزيدوه 20 صاعا لما روعه عمر، لأن عمر خوفه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال فقال اليهودي حينما رأى ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله قد رأيت منك كل علامات النبوة ولم تبق إلا علامتين أردت أن أراهما بنفسي، أما الأولى فإنه لا يدفع السيئة بالسيئة وأما الثانية فإنه لا تزيده شدة الجهل إلا حلما وعفوا صلى الله عليه وسلم. هذا كان خلق النبي يا إخواني، خلق النبي متأصل في حياته، وكان دائما ما يدعو الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى هذا الخلق كما دعاهم ربهم في القرآن وكما دعا المسلمين عامة. فقال الله في سورة الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكذلك قال بعدها: ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما صبر وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أين نحن من هذه الأخلاق؟ هذا هو السؤال. أين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها وهو القدوة فيها والأسوة والتي أمر بها؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم، واسمع هذه الطائفة من الأحاديث التي يحط فيها النبي على العرش، يقول صلى الله عليه وسلم: ما دام الله عبدا بعفو إلا عزا ورفعة. كثير من الناس يظن أن العفو مذلة، ولا لما أعفو أنا ضعيف، وهذا خطأ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك ويقول: كلما تواضعت كلما رفعك الله، وكلما عفوت كلما أعزك الله جل وعلا. ما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة، وما زاده بعفو إلا عزا، إلا عزا. يعني ضد ما يظنه كثير من الناس أن هذه ذلة وأن هذه مهانة وأنني يجب أن أكون عزيزا وأن أرد السيئة بمثلها أو أزيد عليها، وهذا خطأ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ خادم ممكن يخطئ، أجير عالم ممكن يخطئ، وهذا أمر مشاهد. فقال عبد الله بن عمر: هو يعلم أن العفو أصل، لازم أعفو، لكن كم أعفو؟ طب هو غلط، وبعدين غلط ثاني، وبعدين أكثر. فقال: كم نعفو عن الخادم يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما ينتظر وحيا، يريد أن يجيب دائما وما ينطق عن الهوى. فجاء في الثانية: كم نعفو عن الخادم يا رسول الله؟ فسكت في الثانية. فسأله الثالثة: كم نعفو عن الخادم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفو عنه في اليوم 70 مرة. تخيل إنسان يؤجر أجيرا فيخطئ 70 مرة فتعفو عنه. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وغير ذلك من الأحاديث كثير. ألم نعلم موقف أبي بكر الصديق حينما تطاول بعض الناس ومنهم رجل كان ينفق عليه، كان أبو بكر الصديق ينفق عليه بقرابة بينه وبينه، وهو مصطح بن أثاثة. مصطح كان ممن خاضوا في الإفك وتكلموا في عرض السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عن مصطح. فإذا أبي بكر الصديق حينما علم ذلك أوقف عنه النفقة، خلاص يعني تكلم في عرض النجي. أنا أريد حينما نسمع هذه الموقف أن نقيس على أنفسنا، أن نقيس على واقعنا، هل لو فعل بك مثل هذا تفعل مثله؟ هذا هو السؤال، هذا هو التطبيق العملي لكلام الشريعة. فإذا أبي بكر يقطع النفقة، وطبعا كلنا يحفظ الآية كيف أن الله جل وعلا أمره بألا يقطعها، فقال: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. في الصحيح أن النبي زاد بعدها أيضا وقال لأبي بكر، واسمع إلى أمر النبي بالعفو، قال: ما دفعك يا أبا بكر أن يعذب أخوك بسببك؟ هذا الدفع به لما يعذب أخاك بسبب غضبك أو عدم عفوك عنه أو عدم إحلالك وتبرئتك إليه من ذنبه. فإذا بأبي بكر الصديق كما نعلم جميعا من الحديث يسارع ساعتها فيرد على نداء ربه جل وعلا ويقول: بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا حينما يتعدى أحد عليك، حينما يخطئ في حقك فتقول ساعتها: بلى يا رب، كأنه هو نداء إليك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فتقول ساعتها: أعفو يا رب وأحب أن تغفر لي. هذا هو خلق الصحابة الذي طالما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان دائما ما يعفو حتى يشهد على جرائم ترتكب في حقه والله الذي لا إله غيره، لو ارتكب عشرها بل واحد على الألف منها في حقنا ما استطعنا أن نعفو. أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قاتل ابنته، والحديث أصله في البخاري وعند أهل السنن بإسناد صحيح. ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب، سيدة زينب بنت محمد رضي الله تعالى عنها صلى الله وسلم على أبيها. سيدة زينب خرجت في العام الثاني من الهجرة، النبي هاجر كان لسه في بعض بناته في مكة، وهما سيدة زينب وسيدة رقية. سيدة رقية كانت لازالت زوجة لأحد المشركين ولم يكن قد حرم ذلك أو فرق بينهما بعد. وسيدة زينب هاجر النبي كما نعلم وحده، ثم يعني بعد غزوة بدر وبعد أن اشتد الإيذاء بمن كان على الإسلام في مكة، خلاص أصبح في فرق بين المسلمين وبين الكفرة بسبب غزوة بدر ومن قتل فيها من صناديد المشركين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب أن اخرجي مهاجرة. وتخيل حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما تخرج بنت نبيهم وحدها، لم تجد من يوصلها من مكة، فخرجت ليلا وحدها على ناقة لها، خرجت تريد أن يعني تهاجر إلى أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ علم المشركون بذلك، علم المشركون أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تريد الهجرة، فخرجوا خلفها في طائفة من الفرسان بقيادة رجل من المشركين يقال له هبار ابن الأسود، احفظ هذا الاسم جيدا، هبار ابن الأسود رجل من المشركين، خرج وراء السيدة زينب وإذا به يشد يعني يسرع في السيف حتى يلحق بناقة السيدة زينب. فحينما لحقها، واعلم قبل أن تسمع إلى ما يلي أن السيدة زينب في هذه الحال وحدها وهي حبلى. السيدة زينب في هذا الوقت كانت حبلى، تخيل ووحدها وامرأة، ويخرج هذا الكافر فيسارع إلى ناقتها فينغزها برمحه فتسقط الناقة وتسقط هذه المرأة الحبلى من عليها وتتكسر أضلاعها ويسقط حملها. تخيل هذا المشهد، ثم يراها بهذا المشهد ويرمها مرمى على الأرض فيتركها وقد ظن أنه بذلك قتلها. فتقوم وتتحامل على نفسها بعد أن رحل المشركون وظنوا أنهم قتلوها، وتذهب فيلاقيها في الطريق سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة أرسلهم النبي ليقابلوها في الطريق فيحملوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك ضع نفسك مكان النبي وأنت ترى ابنتك على هذا الحال وقد سقط حملها وتكسرت أضلاعها، بل كما يقول أهل السير أصيبت بمرض بسبب هذه الإصابات. طبعا أنتم عارفين في هذا الوقت لم تكن مضادات حيوية ولم تكن وسائل العلاج الحديث، فأصيبت بمرض مثل تسوس العظام يقال له الضم، العرب يسمون هذا المرض عافاكم الله جميعا، الضم أصيبت به وظلت تعاني منه 6 أعوام حتى ماتت في العام الثامن من الهجرة بسبب هذا المرض رضي الله تعالى عنها ورحمه الله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يراه على هذا المشهد ويعلم أن هذا الكافر فعل بها ذلك، ولو كانت امرأة عادية، لو كانت امرأة من المسلمين أو حتى أي امرأة يفعل بها ذلك لتعاطفنا معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم هبار من الأسود فأحرقوه بالنار. اسمع جيد، قال إذا لقيتم هبار من الأسود فأحرقوه بالنار. ثم أنزل الله جل وعلا كما عند البخاري أنه لا يعذب بالنار، أمر النبي أنها لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، نهى الله عن التعذيب بالنار للبشر، هذا أمر معروف وحكم لم يكن قد نزل بعد. فأمر النبي كل سرية تخرج إذا لقيتم هبار بن الأسود، كان الأمر في الأول إيه؟ فأحرقوه، فقال بعدها إذا لقيتموه فلا تحرقوه ولكن اقتلوه، أي حد يشوف هبار بن الأسود لازم يقتله، هذا كان الأمر. ثم ظهر الإسلام وصار المسلمون قوة وفتحت مكة، وهرب هبار بن الأسود في الأرض في أرجائها، ظل هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل سرية مأمور لو رأيتم هبار بن الأسود فاقتلوه. ثم في العام التاسع من الهجرة بعد ماذا؟ بعد موت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجراح الذي سببها هذا الرجل. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واسمع هذه الكلمات، فيدخل على النبي هبار، يدخل هبار على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إني قد فررت منك في أرجاء الأرض، وكدت أن ألحق بالأعاجم، تهرب للفرس أو للروم، وكدت أن ألحق بالأعاجم، خلاص ما كانش حد هيلحقني، ثم تذكرت عائدتك وصلتك وصفحك، وكنا قوم سوء مشركين، فهدانا الله بك، وإني يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فاعف عن جهلي وعما بدر مني. تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ وهذا الذي قتل أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه ابنته، وليست أي قتلة، بل قتلة عذبت قبلها 6 أعوام، وليس ذلك الحد، بل سقط حدها وتكسرت أضلاعها، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد هداك الله وقد أسلمت فإن الإسلام يجوب ما قبله، فاذهب فإني قد عفوت عنك. صلى الله على النبي وسلم. أريد أن نقيس على أنفسنا يا إخواني هذه المواقف، هل إذا تعرضنا إلى ذلك فعلا يكون رد فعلنا مثل ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نفعل فعلا كما فعل النبي؟ هل يكون لسان حالنا عند القدرة كما فعل مع أهل مكة الذين آذوه، الذين حاولوا قتله، الذين حاولوا إخراجه كما قال الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر عليهم فيقول: اذهبوا أنتم طلقاء. سبحان الله، عفو عجيب. بل يأتيه وحشي الذي سبب بكاء للنبي صلى الله عليه وسلم من مواطن بكاء النبي حينما رأى جثة عمه سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ممثل به، ممثل بحمزة، وإذا به يبكي، النبي يبكي حبا لحمزة ويقول: حمزة لا بواكي له، أي لا يستطيع أحد أن يوفيه حقه من البكاء، بل ويأتي ولد لأحد من الأنصار فيقول بأحب الأسماء إليه كما في الصحيح: سمه بأحب الأسماء إليه، سمه حمزة. وسماه حمزة، ثم أعلمه الله أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن كان في الأول أحب الأسماء إليه هو حمزة، عمه ونصره وأقرب الناس إليه. يقتله وحشي ثم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يدعو على النبي. أبسط كتبهم رجل مثل لعمه، فعلى ذلك الطبيعي أن تكون هناك مشاعر من الكراهية من الزهر، لكن هذا ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما طلبه منه أن قال: إذا استطعت أن تغيب عني وجهك فافعل، فإنه كان يتذكر عمه كلما يرى وحشي. وفي رواية صحيحة قال له: إذا استطعت أن تذهب فتقاتل في سبيل الله كما قاتلت صدا عن سبيله فافعل. وكلنا نعلم أن وحشي قتل بعد ذلك مسلمة الكذاب، وكان يعلنها: قتلت خير الناس في الجاهلية ثم قتلت شر الناس في الإسلام. كان ما يريد أن يعاقب، لكن قبل منه النبي الإسلام وأطلقه ولم يعاقبه. هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع من يقدر عليه، مع اليهود أيضا كان خلقه معه العفو. حينما حاول بنو النضير قتله وحينما ألقوا حجرا عليه كاد أن يصيبه لولا أن نبأه الله، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انتقم؟ هل قتلهم؟ بل أمره الله جل وعلا بإجلائهم، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوا بهذه. كذلك حينما سمعنا عن الرجل الذي جاء وأمسك بدلاليره، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه المال وزاده. وحينما سمت اليهودية من خيبر الشاه التي قال بعض العلماء أن السم لا زال يثري في جسد النبي صلى الله عليه وسلم من قبضة قضمها قبل أن تقول له: لا تأكلني إنني مسمومة، قالوا أن هذا السم سبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ومع هذا هل قتلها النبي؟ هل عقبها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كما في الصحيح قالها يا أما ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقالت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت ملكا أو مدعيا فقد أرحم الله منك، خلاص لو كنت ملتكا لما أرحم الله منك. فماذا فعل النبي؟ عفى عنها صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة تحاول اغتيال النبي، يهودية أشد الناس عداوة للإسلام ولأهله، ومع ذلك يعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن المنافقين. تخيل أن الرجل الذي بدأ حادثة الإفك والذي بدأ في هذه الأزمة التي عانت منها المدينة شهرا كاملا، هذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبره، تأتيه المدينة ويأتي أجله ويموت، فيسارع النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم للصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، فيأتي عمر فيقف، تعلمون أن عمر كان قويا في الحق فسارع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس في الحق، لكن اسمع كان يسبق حلمه غضبه، فقال عمر بن الخطاب قال يا رسول الله تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ تصلي على هذا المنافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، والآية الأولى التي نزلت كان فيها تخيير، اسمع، قال يا عمر إني قد خيرت فاخترت، كما قال الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي لعمر يا عمر إني قد خيرت فاخترت، ولو أعلم أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة فيغفر الله له لفعلت. تخيل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه، ثم يتقدم فيصلي على عبد الله بن أبي بن سلول لأنه يريد له الرحمة، يريد العفو، يريد أن يقدم الحلم على الجهل، فيصلي على الرجل الذي قال عن امرأته والله ما سلمت منه وما سلم منها، قال عن سيدة عائشة أنها فعلت الفحشة والعياذ بالله، بل ليس ذلك، بل قال في غزوة من الغزوات حينما حدثت مشادة بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، فقال عبد الله بن أبي سمن كلبك يأكل، لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. هذا الرجل ومع كل ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه النبي، بل ليس هذا فحسب، بل كما ثبت ايضا انه خلع رداءه بعدها وطلب من ولده، وكان ولده مؤمنا، هو مين؟ سيدنا عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، اعطاه رداءه وقال كفل به اباك عله ان يكون له رحمه، سبحان الله. ثم ينزل الله بعدها قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، ينهاه الله عن ذلك فيتوقف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فورا، لكن هو ان كان باختياره هو يريد ان يعفو صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. هذه كانت بعض المشاهد من عفو النبي على المنافقين، عن اليهود، عن المشركين حين قدرته عليهم او حين اسلامه، فما بالك بعفوه عن المؤمنين. هذا ما سنقوله ان شاء الله بعد جلسه استراحه، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شك فيه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه الخلق الحبيب. وأما بعد، فلازلنا مع عفو النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويعفو، بل كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري ومسلم، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، وما ضرب خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة حرمات الله، فينتقم النبي لله وليس لنفسه صلى الله عليه وسلم. أما إذا يعني كان التعدي على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، كان التعدي عليه كان يعفو ليعلم الأمة هذا الخلق، ليعلم الأمة أن الغضب يكون لله، أن الغضب يكون لحرمات الله سبحانه وتعالى ولا يكون للنفس. الإنسان إذا استطاع أن يعفو لنفسه فليفعل، هذا هو المقدم وهذا هو ما دعانا الله إليه. وكان بعض الناس من الأعراب حتى من المؤمنين منهم، كان منهم الأجلاف لا يحسنون المعاملة، فدخل واحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك أيضا له حديث في ذكر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن خادم، فقال تعلمون أن أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما، فمن قال لي بشيء فعلته قط لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله قط لما لم تفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه لكن بأطيب الألفاظ، لا يعتبره معتبة قد تضر بنفسيته أبدا، بل كان يحسن انتقاء الألفاظ صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس فدخل عليه رجل أعرابي فجبده من ثوبه، وكان ينتفي بردا نجرانيا له حاشية غليظة، كان البطانة بتاعت العباءة غليظة يعني شديدة أو يعني ذات بلمس حاد، فإذا به يجذبه منها جذبا شديدا في رواية حتى نزعها فأثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل مزقها حتى لم يبق منها على العنق إلا الحاشية، خلي يسد من يشده من ثوبه حتى يتمزق الثوب. وفي رواية أيضا حتى لما جذبه جذبة عنيفة فارتد النبي في صدر الأعراب شدة الجذب، وقع النبي عليه. تخيل هذا المشهد، ثم يهزه ويقول يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أمك وأبيك. شوف المعاملة عاملة إزاي، حتى يعني هذا الرجل يطلب إحسانا أو إلى ذلك، فهل يطلبه بهذا الأسلوب؟ ومع ذلك يقول أنس والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثرت الجذبة في عنق النبي، ومع ذلك ماذا فعل النبي؟ قال أنس فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم أمام هذه المعاملة، يبتسم يستبشر، نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا به يقول أعطوه ما يشاء. لماذا؟ عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، عذر فيه أخلاق البادية، لما علم أنه أعرابي فعفى النبي، يريد أن يعفو صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلتفت الأعذار، يريد دائما أن يقدم العفو، حتى حينما جاء أعرابي فجذب سيف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائم وقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من يد الأعرابي. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قتله؟ هل رد النساء حينما تمكن؟ بل قال الصحابه، الحديث رواه غير واحد من جابر بن عبد الله وغوره بن الحارث وغيرهم، قال فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الاعرابي يجذبه اطراف الحديث، كلم معه ويعرفه بالاسلام. هذا كان النبي حتى مع النساء، النساء لو راينا عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهن كيف كان يتعامل مع المراه؟ كيف كان يؤصل انها خلقت من ضلع اعوج واعوج الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمها كسرتها، وان تركتها او ان تركته ظل معوجا. كان النبي يتعامل على هذا الاساس. دخل عليه السيده عائشه ومر بعض اصحابه، فاذا بطعام آتٍ من عند حفصه، فاذا بالسيده عائشه يصيبها ما يصيب النساء غيرا، فانقلبت الدماء أمام من؟ أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يبتسم، انظر إلى تقديمه الحلم عن الجهل، قال غارت عنقه. ما هذه الردة الفعل؟ ما هذا التعامل العظيم؟ قال غارت عنقه بكل بساطة. ثم قال لعائشة أما الإناء فأعطيها إناء غيره، لازم خلاص لما في قصاص كسرت إناءها تعطيها إناء من أوليك صلى الله عليه وسلم. كان يعفو عن النساء، كان يعفو عن الضعيف، كان يعفو عن من تأول جاهلا، كما حدث مع موقف حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة قبل فتح مكة أرسل إلى المشركين رسالة يريد أن يعرفهم بها أو فيها بموعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المشهد ظاهره خيانة، فأتى به النبي وقال عمر فأشهر سيفه وقال يا رسول الله ذرني أقبل هذا المنافق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفنا لا يقدم العقاب بل يبدأ بالحلم والعفو. فقال له ابن حاطب، وكان حاطب رجلا بدريا ممن شهدوا بدرا، فأحسن النبي الظن به وأخبر يعني هذا لا يمكن أن يكون منافقا. فسأله النبي يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ فقال حاطب والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن الدين ولا رغبة في ظهور الكفر على الإسلام، وكنت أعلم أنك رسول الله وهو ناصرك وأنا رجل لي شيء في مكة ممكن يكون له رحم أو له مثلا مال، وخاف أن حينما تحدث الحرب أن ينتهك هذا العرض أو المال، فأراد قال فأردت أن يكون لي يد على المشركين وأنا أعلم أن الله ناصره. طبعا ما فعله خطأ ولم يبرر النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ بل أثبت الخطأ، لكن تعامل بالفضل كما قال الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم ينفعش فضل الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر، فقال لما اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. موقف عجيب جدا في العفو يا إخواني. لكن قبل أن أختم أكرر المقطع السابق من حديث عائشة، لأن ذلك يجب أن يكون توازنا، يجب أن يحدث هذا التوازن في القلب. هناك فارق بين العفو وبين ترك الحق وبين السكوت أمام الباطل. قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وما انتقم النبي لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لله. هذا الأمر يجب أن ينضبط، إذا كان الحق لك، إذا كان التعدي عليك أنت فلك أن تعفو، أما إن كان على حق الله أو على حرمات الله فيقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والآية الأخرى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب أن تعظم حرمات الله إذا استطعت أن تنصر الدين وأن تغضب لله جل وعلا، فهذا خلق آخر علنا أن نتكلم عنه في لقاء ثاني، وهو خلق النبي أيضا كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم حينما رأى الصحابة غيرة سعد بن معاذ كان يغار على حرماته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أشد غيرة والله أغير مني ومن سعد أن تنتهك حرماته. فالله يغار أن ينتهك المرء حرماته، والنبي صلى الله عليه وسلم يغار على حرمات الله، وكذلك المؤمن كما في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن يغار والله أشد غيرة. فذلك لا يتنافى مع العفو. الضابط العفو في حقك أنت على ما تطول به عليك، لكن في حق الله جل وعلا يغضب الإنسان لربه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العفو وأن يعفو عنا. اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا، اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم أعلن بفضلك راية الدين، النكوي